రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. حكم قضائي بإعادة خدمة الإنترنت وتحرير أوامر قبض في مواجهة مديري شركات الاتصالات في حال عدم التنفيذ. فض تظاهر في الأبيض باستخدام العنف واعتقال العشرات، والسلطات تستدعي مراسل صحيفة الشرق الأوسط. تعليق الدراسة في جامعة السودان بسبب الأوضاع الراهنة، ولجان المقاومة تواصل الاستعداد لمليونية 13 نوفمبر. الترويكا تحذر البرهان من اتخاذ أي خطوات أحادية وتوجيهات أممية بالتعامل مع حمدوك ووزراء حكومته. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصدرت محكمة الخرطوم شمال صباح أمس الثلاثاء حكما قضائيا بإعادة خدمة الإنترنت فورا في اليوم 16 لقطع خدمة الإنترنت، ويأتي الحكم بناء على دعوى قضائية رفعتها جمعية حماية المستهلك وآخرين ضد شركات الاتصالات. وقال الدكتور عبد العظيم حسن المحامي في مؤتمر صحفي عقدته الجمعية السودانية لحماية المستهلك ومجموعة من المحاميين إنهم سيعملون على تحرير دعاوى جنائية وأوامر قبض اليوم الأربعاء في مواجهة مديري شركات الاتصالات الأربعة في حال عدم الاستجابة لإعادة الإنترنت، وطالب المواطنين بالانضمام إلى الدعوة القضائية التي تطالب بتعويض السودانيين على فترة انقطاع الإنترنت. وأشار صحفيون إلى إعادة خدمة الإنترنت لمدير جمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني وسبع أرقام أخرى تتبع لجهات شاكية. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني إن هنالك شركات قالت في مرافعاتها إن هنالك عسكريين حضروا بأسلحتهم ودخلوا غرفة التحكم وأمروا بقطع خدمة الإنترنت واعتبروه سلوك مرفوض، وأكد إنهم سيطالبون بالمحاسبة. وأضاف الدكتور ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك في هذا الخصوص:
هنالك شركات قالت صراحة أن هناك عسكريين حضروا بسلاح بأسلحتهم وأمروا بقطع خدمة الإنترنت ودخلوا حتى غرفة التحكم، غرفة السيرفر، وقطعوا خدمة. مكتوبة هذه في بعض المرافعات بعض الشركات. نحن نقول أن هذه الممارسة وهذا السلوك يجب مننا الإدانة وسنطالب بمحاسبة.
فضت سلطات ولاية شمال كردفان أمس الثلاثاء موكبا نظمته لجان المقاومة في سوق الأبيض بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام العنف المفرط. وقالت تنسيقية لجان المقاومة بالأبيض في بيان إن السلطات اعتقلت 14 شخص على الأقل من المشاركين في الموكب، كما اعتقلت عدد آخر من المشاركين في وقفة احتجاجية أمام قسم الشرطة الأوسط. وأشارت إلى الاعتداء بوحشي على الدكتورة نظيفة عضو لجنة الأطباء المركزية قبل اعتقالها من أمام القسم الأوسط، وأدانت التنسيقية الاعتداء على أعضاء التنسيقية المعتقلين وحلاقة شعرهم. وأضاف المتظاهرون في الأبيض في هذا الخصوص: أعلن مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات إلى حين إشعار آخر حفاظا على سلامة الطلاب وأسرة الجامعة. وأدان المجلس في بيان عقب اجتماع طارئ أمس الثلاثاء الانقلاب العسكري مطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والعودة للحكم المدني والمسار الديمقراطي. وكانت ثلاثة جامعات أعلنت تعليق الدراسة خلال الأسبوع الجاري، وهي الخرطوم وجامعة الجزيرة وجامعة البحر الأحمر. وفي ذات السياق نظم أساتذة وطلاب جامعة الخرطوم أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية داخل مباني الجامعة رفضا للانقلاب ودعما للتحول المدني الديمقراطي. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى إن الإضراب مستمر وسط الأساتذة والطلاب إلى حين إسقاط الانقلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
للتعبير عن موقفتنا، وقفة الأساتذة والطلاب والمنسوبين بتاعين الجامعة كافة لجانب التحول الديمقراطي والرفض القاطع والنهائي لأي تدخل من الجانب المكون العسكري في الشؤون السياسية، رفضا حازما ونهائيا للانقلاب.
وجه مكتب الأمم المتحدة بالسودان بالتعامل مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وحكومته باعتبارهم مستمرون في مواقعهم. وقال المكتب في مذكرة إلى جميع رؤساء الوكالات والصناديق إن النصيحة جاءت بموجب المشورة الواردة من مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية في نيويورك، ونصحت المذكرة جميع وكالات الأمم المتحدة بعقد اجتماعات أو التفاعل مع الأشخاص الذين يدعون إنهم يتولون مناصب الوزراء والمفوضين الآن عند الضرورة من أجل ضمان استمرار فعالية إجراء الأمم المتحدة وشركائها المنفذين للأنشطة الإنسانية للمنظمة وأنشطة التنمية، إلى جانب ضمان امتثال السلطات لالتزامات السودان في مجال حقوق الإنسان وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة. طالب سفراء دول الترويكا، النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة إعادة الوثيقة الدستورية وتولي رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لمنصبه كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية وحكومة انتقالية بقيادة مدنية. وأكدت الترويكا السفراء في بيان عقب لقاء الفريق عبد الفتاح البرهان أمس الثلاثاء مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر ورفع حالة الطوارئ وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين كخطوات حاسمة نحو استئناف الانتقال الديمقراطي في السودان، وحذر السفراء من أي خطوة أحادية، مؤكدين رغبتهم القوية لإعادة الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مساره الصحيح، وامتدح البيان شجاعة ومثابرة الشعب السوداني في الدفاع عن حقوقه الديمقراطية. واصلت لجان المقاومة بولاية الخرطوم استعداداتها لمليونية 13 نوفمبر المزمع تسيرة يوم السبت المقبل، ونشرت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان الكبرى جدولا للتصعيد الثوري تضمن مخاطبات في الأسواق العامة والتجمعات أمس الثلاثاء وتتريس للشوارع ومواكب داخلية اليوم الأربعاء والخميس، وخصصت يوم الجمعة لزيارة أسر الشهداء والمصابين ومواكب دعائية لمليونية 13 نوفمبر التي تهدف لإسقاط الانقلاب. من جانبها دعت لجان المقاومة أم درمان جنوب كل قطاعات الشعب السوداني الاصطفاف والخروج في مواكب 13 نوفمبر تعبيرا لرفض حكم الفرد واسترداد للحكم المدني والنظام الديمقراطي. وفي ذات السياق أعلن الحراك الثوري في بريطانيا تنظيم مسيرة لمناهضة الانقلاب والاحتجاج أمام السفارة المصرية وسفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن بالتزامن مع مليونية 13 نوفمبر للعام 2021. كشفت أسرة والي نهر النيل الدكتورة آمنة المكي إنها ما زالت قيد الإقامة الجبرية في منزلها بمدينة الدامر منذ 25 أكتوبر. وأشار المحامي المعتصم الحاج وهو أحد أفراد أسرة والي نهر النيل في مقابلة مع برنامج السودان اليوم براديو دبنجا إلى وضع حراسة مشددة أمام منزلها ومنع الزيارة من أسرتها ومعارفها أو أي طرف آخر، ونبه إلى صعوبة الوصول إليها عبر الهاتف وعدم السماح بالحديث معها عن الشأن العام خلال المكالمات، إلى جانب عدم السماح لها باستخدام الإنترنت، ووصف اعتقاله بأنه إجراء غير مبرر ومخالف لكل القوانين، موضح أنها لا تحمل في يدها سلاح، مشير إلى هواجس غير مبررة لدى السلطات الانقلابية. وأضاف المحامي المعتصم الحاج في هذا الخصوص:
الدكتورة آمنة المكي بعد الانقلاب الذي تم في 25 أكتوبر حديثة منزلها بمدينة الدامر، وممنوع منعا باتا الزيارة لها سواء كان من معارفها أو من أسرتها أو من أي طرف آخر، وهناك حراسة على مداخل ومخارج المنزل، وممنوع منعًا باتًا الزيارة لها، والتواصل معها صعب جدًا عبر التلفون.
حملت قوى الحرية والتغيير بالجزيرة سلطات الولاية مسؤولية سلامة أرواح المعتقلين، على رأسهم اثنين من المعلمين وهما عبد الله محمد الحسن وسامر صلاح، وكان المعتقلون بسجن مدني قد دخلوا منذ يوم الأحد في إضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة. من جهة أخرى اعتقلت قوة مسلحة من الاستخبارات العسكرية وكيل نيابة إزالة التمكين في سنجا محمد الخاتم، وحبسته لأربع ساعات في حبس انفرادي يوم الاثنين. أعلنت 12 من الأجسام المهنية والنقابية ولجان التسيير الالتزام بكل جداول التصعيد الثوري التي تقرر لجان المقاومة ولجان الميدان بالأجسام المهنية والسياسية والساعية لإسقاط المجلس العسكري، وأكدت الأجسام ومن بينها المكتب الموحد للأطباء والتحالف الديمقراطي للمحاميين ولجان الصيادلة والمختبرات التزامهما بالقيام بدورهما الأساسي في تنظيم وترتيب الإضرابات السياسية، وأشارت إلى انفتاحها التام على كافة الكيانات المهنية والسياسية والشعبية التي تهدف إلى إسقاط النظام القديم المتجدد للتواصل والتوافق على حد أدنى للعمل المشترك أو التنسيق. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الانقلاب العسكري الذي بدأ في 25 أكتوبر تشرين الأول في السودان كان مزعزعا للاستقرار بشكل خطير. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري إن استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية هي السبيل الوحيد لتسهيل تطلعات الشعب السوداني، وأوضح أن الشعب السوداني طالب بشكل متكرر بالديمقراطية بشجاعة لافتة. وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة ومصر لهما مصلحة مشتركة في إعادة الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مساره منذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في أواخر أكتوبر. من جهته دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ضرورة الوصول إلى حل متفاوض عليه في السودان، وأكد في كلمة عقب جلسات الحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري الذي جمعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود شخصيات قادرة في السودان على إتمام عملية الانتقال السياسي هناك، وقال سنعمل ما في وسعنا لتحقيق الأمن في السودان ونراقب الوضع دون التدخل والقيام بأي شيء يفسر بأنه غير حيادي. وفي ذات السياق يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل يوم الاثنين المقبل لبحث أزمة السودان، وأشار دبلوماسيون وأوروبيون عن استعدادهم لاستخدام وسائل ضغط مالية ضد قادة بالجيش السوداني. استدعى الأمين العام لمجلس الصحافة الذي تم تعيينه مؤخرا مراسل صحيفة الشرق الأوسط أحمد يونس على خلفية تقرير نشرته الصحيفة عن إعادة تعيين إسلاميين في مواقع قيادية في الخدمة المدنية. وفي سياق آخر أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين رفضها القاطع والمبدئي لمبادرة جامعة الدول العربية، وقالت في بيان إن مبادرة جامعة الدول العربية تهدف لتأمين ممر عبور آمن لجنرالات البرهان وتقنن وضعية تشرع الانقلاب العسكري إلى جانب المحافظة على هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل العملية السياسية والموارد المالية والاقتصادية. كما أعلنت الشبكة رفضها ابتداء لمناقشة الشأن السوداني وفق تصورات مخابرات الجوار والإقليم. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة السودانية للعام 2021 والتي تحققت فيها نسبة نجاح بلغت 63% للمساق الأكاديمي والمساق الفني 57%. وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس الثلاثاء نسبة نجاح المدارس الحكومية للعام الحالي بلغت 64.8% والمدارس الخاصة بلغت 68.7%، بينما بلغت نسبة نجاح اتحاد المعلمين 54.7% والمنازل 62.1%. وأشار المؤتمر الصحفي إلى أن نسبة نجاح البنات بلغت 64.4% 60% ونسبة البنين 61%، ونوهت الوزارة إلى إحراز أسامة أحمد المصباح من مدرسة الشهيد قصي حمدتو الأول مشترك بنسبة قدرها 97.1، كما اشترك في 100% الأوائل طلاب من 9 ولايات. جدد حزب الأمة القومي موقفه بعدم إجراء أي حوار مع المجلس الانقلابي إلا في ظل حل شامل وبتوافق كل قوى الثورة، ورهن الواثق البرير الناطق الرسمي باسم حزب الأمة القومي الحوار بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإعادة رئيس الوزراء وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية بجانب إلغاء حالة الطوارئ والالتزام بالوثيقة الدستورية، وشدد على أن مواقف الحزب الرسمية هي التي تم إعلانها عبر مؤسساته المعنية باتخاذ القرار أو عبر الناطق الرسمي للحزب، وأشار إلى اتصالات مع بعض القوى السياسية مستفسرة عن موقف حزب الأمة القومي في محاولة بعض القوى السياسية تكوين كتلة جديدة. وكان رئيس حزب الأمة القومي المكلف برما ناصر عقد اجتماعات مع أطراف من قوى الميثاق الوطني، والتقى حمدوك ضمن قوى سياسية وشخصيات وطنية. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت السلطات في القضارف موافقتها على فتح معسكرين إضافيين بكل من الفاو والسوكي لإيواء أعداد جديدة من اللاجئين الأثيوبيين. وأوضح الفاتح المقدوم رئيس خدمة طوارئ إسكان اللاجئين بولاية القضارف في تصريح لسونا أمس الثلاثاء أن افتتاح المعسكرين ضمن الخطة الموضوعة من معتمدية اللاجئين بعد التداعيات الأخيرة بجارة أثيوبيا. وتوقع الفاتح المقدم استقبال أكثر من 500,000 لاجئ أثيوبي من المكونات المختلفة وفقا لتوقعات ورؤية منظمات الأمم المتحدة. وقال الفاتح المقدم إن ولاية القضارف الآن تضم أكثر من 52,000 لاجئ أثيوبي من قبائل التجراي والقمز والكمانت في معسكرات أمراكوبا والطنيطبة وباسوندا. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعين الكرام راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30، فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام بين نبوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسيت.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بيجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة غادة حسين سفيرة النوايا الحسنة للسودان ومنسقة برنامج جسدي جسدي المعنية بحماية الأطفال من الإساءة والتحرش في البلاد. أهلا ومرحبا بك أستاذة غادة في راديو دبنجا. في البداية كلمين عن البرنامج وأهدافه ومتى بدأتم في تنفيذه على أرض الواقع في السودان.
أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم أستاذ أمين. أول حاجة أنا سعيدة بكم جدا وشكرا لاستضافتكم لي. جسدي هو جسدي هو برنامج بيعني بحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. أنا سفيرة له، عينت سفيرة للبرنامج عبر مؤسسة سفراء النوايا الحسنة العالمية، اللي هو أنا بعتبر برضو سفيرة النوايا الحسنة، سفيرة لحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. عينت السنة دي في شهر 4 بعد ما تم تكريمي من البلدية الهولندية في مدينتي في ضلف. أنا مقيمة في ضلف. البرنامج اسمه برنامج جسدي هو جسدي، برنامج تعليمي تثقيفي موسيقي بإني لتمكين الأطفال لحماية أنفسهم من التعرض من الإساءة والاعتداء. في نفس الوقت بنعمل توعية للأهالي عن مدار الإساءة والاعتداء وعن مدار الإهمال بالنسبة للأطفال، في إنه كيف الطفل إذا أهمل حيكون فريسة سهلة جدا للتحرش والاغتصاب. البرنامج اتأسس سنة 89، طبق في أول دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد ذاك انتشر برنامج في 50 دولة أو أكثر من 50 دولة، وترجم لأكثر من 19 لغة منها العربية ومنها عدة لغات عالمية. وحقيقة البرنامج لقى نتائج مذهلة شديد، هو بقى ذاته تابع أو شريك للأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة للفقرات بتاع وقف العنف ضد الأطفال والهيومن رايتس. بعد ذلك أنا دخلت السودان مؤخرا في شهر 6، ولقى تفاعل كبير جدا 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 من الناس على أساس أنه يخشوا البرنامج يكونوا هم مقدمين للبرنامج، لأن البرنامج هو ذاته فيه كورسات عشان تبقى مقدم للبرنامج أنك تقدر تقدم به في المجتمع بتاعك، في المجتمع المحيط به أو في أسرتك ذاته، ممكن يعني توعي أطفالك وتوعي يعني أسرتك المحيطة لك. البرنامج جميل جدا، عندنا 6 رسائل بنوصل للأطفال إنه كيف يحموا نفسهم بنفسهم. في 9 قواعد برضو بنديها للأطفال على أساس إنهم يحفظوها وتكون قاعدة ثابتة يمشوا عليها، اللي هي توجيهات إنه كيف يحمي نفسهم. وبنوصل رسائل دي عبر التمكين، هو بنديهم 6 أغاني، وبعد ما نديهم الرسائل مثلا الغريب بنعرفهم من هو الغريب، بنعرفهم الغريب ما تمشي معاه، الغريب بنوريه شيء للغريب هو شنو يعني بالذات إذا كان متحرش، وبنمكنهم عبر الموسيقى اللي هي بعد ذاك الأطفال ممكن الموسيقى تكون يعني تقعد في ذهنهم أكثر، يعني ممكن ليش يعني لغاية ما يكبروا، يعني مثلا ممكن إحنا يعني إحنا كبار في السن، لكن لو جابوا أي أغنية لها علاقة بالصغر لما نكون صغار بنتذكرها طوالي. دي التمكين بيجي من هنا، بعد ما نديهم الرسائل والتوجيهات والإرشادات بيقوم نديهم الموسيقى على أساس إنهم يغنوها ويكون في تفاعل ويكون في مرح في إيجابية ذاتها. يلا البرنامج هو ذاته كرتوني، يعني حتى الأهالي يعني هو معني إنه الأهالي ما بقدر تكلم مع أطفالهم مثلا في المناطق الخاصة. البرنامج بيسهل الأهالي إنك أنت كيف توصل المعلومة لطفلك عبر الموسيقى وعبر الكرتون، لأنه أصلا هو برنامج كرتوني موسيقي. أنا جيت السودان لي شهر أو شهر شوية، حقيقة سافرت مشيت الولايات عشان إنها أقدم البرنامج، أقدم الخدمة المجتمعية أكشولي في حماية الطفل، وأقدم التوجيهات للأهالي والتوعية إنه كيف الإهمال، مدار الإهمال ومدار الإساءة، ممكن تعرض للطفل لأنه يحرشوا به ويعتدوا به، وغير الإساءة، في الإساءة الجسدية، في الإساءة العاطفية، في الاستغلال الجنسي، الإهمال، دي كلها من الإساءات، بنوريهم مدارة على الأطفال وعلى تغيير سلوكيات الأطفال. إحنا بالنسبة لنا الطفل هو نواة المجتمع، إذا ما قام كويس المجتمع ما حيكون سليم، إذا الطفل بيجا ما سليم المجتمع ما حيكون سليم، ده الهدف بتاعنا من البرنامج.
ذكرت انك انت طفتي عدد من الولايات، يعني قد شنو المساحات او المدن اللي انتو قدرتوا غطيتوه ولسه متبقي لكم انتو؟
حقيقة انا مشيت ولايات الجزيرة، مشيت رفاعة، مشيت مدني، ومشيت قرى في رفاعة ومدني، ومشيت وصلت الدمازين، ومشيت منطقة النازحين في الدمازين الشهيدة فندي، ومشيت قرية أبو هاشم في الدمازين، والدمازين ذاتها عملت فيها البرنامج أو عملت حملة التوعية للخدمة المجتمعية. مشيت القضارف، مشيت زرت معسكرات اللاجئين، منطقتين في معسكر اللاجئين السوريين، مشيت زرتهم وقدمت لهم البرنامج. النتيجة كانت إيجابية شديد، يعني حتى الأهالي بيقول لنا تعالوا لنا تاني، التفاعل بتاع الأطفال عالي شديد، لدرجة إنه بعد ما إحنا ننتهي من البرنامج بتاعنا، بننتهي من التوجيهات، بننتهي من الإرشادات، بيجون بعض الأطفال بيحكوا لنا إحنا اللي حصل معاهم شنو، فإذا من تحرش أو من اعتداء أو من إساءة أو من كذا، فنحن بنوجههم إنه إحنا ما الناس اللي نستقبل منكم الحاجات دي، إحنا بنوريكم، لكن أنتم المفروض تحكوا لأهاليكم الحاجة اللي حصلت لكم. لكن طبعا الأطفال بيخافوا يحكوا لأهاليهم، لأن إحنا عندنا التعنف والعنف، يعني بنعنف الطفل إنك أنت ليه عملتوا كده، ممكن لدرجة الضرب ممكن يضربوه. يعني
في الحتة دي بالتحديد يعني على الطريقة الأمثل إنه الأسرة تتعامل بهم أطفالهم شنو؟
اوكي، نحن طبعا يلا في المحاضره عاده بعد ما اوريهم المدار بتاعه اللساء عموما وتقنيات المتحرش والاغتصاب والحياه دي كلها، فبقوم بوجههم بوريهم كيفيه التعامل اذا انت اكتشفت طفلك يتحرش به او اكتشفت انه طفلك سلوكه يتغير من التحرش او من الاعتداء. اول حاجه بنقول لهم لازم تكونوا هادئين، حاولي بقدر الامكان تستنبطي من المعلومات بطريقه مدخل يعني تديه الامان في الاول، كان من الأب وكان من الأم أو من الراعي بتاع الطفل، يا لازم الطفل يحس بالأمان، لأنه إذا ما حس بالأمان ما حيقدر يتكلم وما حيقدر يقول حاجة. بعد ذاك لازم تشوف الدعم، يعني لازم بعد ذاك توجيهن تبلغ الشرطة، شرطة حماية الطفل. إحنا عندنا هسه بيجا معاهم تعاون، لأن حماية الطفل هي اللي بتقدر تجيب حقك، هي اللي بتقدر تجيب حق ولدك. الطفل ذاته لما يشوف المتحرش والمعتدي إنه هو قانونيا قبضوا عليه، هو ذاته نفسيا بيرتاح، لازم الاتصال بحماية الشرطة. بعد ذاك الطريقة التي لازم تشوف له دعم نفسي، لأنه إذا أنت مع الطفل دمى اللي قلت له دعم نفسي مباشرة طوالي بعد الاكتشاف أنه يتعرض للتحرش، هيخش في مرحلة تانية، مرحلة اللي هي تغيير السلوك، وممكن يخش أنه هو يبقى ذاته متحرش بأطفال تانين ويعمل وينحرف وتجي فيه، يعني في سلوكيات كده زول ما حبيه، والحاجات اللي ممكن تؤدي بعد ذاك ليتر اون الإجرام والتعاطي والحاجات دي كلها نحن ما دايرينها. فأسلم طريقة إنك أنت تتعامل معه بهدوء، تحسسيه بالأمان، تبلغ الشرطة، شوف الدعم النفسي عشان يقدر يطلعوا من التراما اللي دخلت عليه ومن الصدمة اللي دخلت عليه، عشان إنه ما تحصل له أي تغيير من السلوكيات الناس ما دايرينها بعدين.
في الحتة دي طبعا زي ما أنت عارف إنه المجتمع بتاعنا هناك نحن عندنا عادات وتقاليد، والناس أحيانا بيحاول انهم ما يسحروا الحاجات دي، وان حصلت ممكن ما يبلغوا الشرطة، ممكن يكتموا الحاجات دي، فدارين نشوف تأثير الحتة دي على الأطفال وعلى ذات والمجتمع، يعني النتائج اللي بتترتب على الحتة دي.
وطبعا أنا في خلال محاضرتي دائما بنتطرق للحتة دي، يعني ما مني أنا لكن من الأهالي بيقوموا يقولوا ها إحنا وصمة العار يعملوا معاها شنو. طيب نحن وصمة العار احنا كتبنا استترنا على المجرم، الحصل شنو؟ بقى التحرش زايد، العدد بتاعه زايد، والمجرم بيتبرجح في اطفال ثانيين على اساس انه اقتصيبهم او يعتدي عليهم. فانت بتقدم طفلك ده اهم لك من اي من المجتمع، لان المجتمع ما حيقيف، يعني حتى اتكلمت ما اتكلمت هو اصلا بيتكلم ما بيقيف ما حيسكت، لكن انت لا، اذا انت قمت بدورك كواجبك للمجتمع انت حتحمي طفلك في الاول، بلغت على المجرم او المتحرش، طفلك هتحميه في الأول وهتحمي أطفال المجتمع اللي انت ساكنة فيه، كده انت بتكون خدمتي المجتمع بتاعك بإني حميتيهم، وإنك مدتي فرصة تاني لمتحرش أو معتدي إنه يسلك نفس السلوك. التكتم والعيب والهناء إحنا غير إنه ضرانا مرجعانا لورا وما قادرين نصد للمعتدي المجرم، بيخلي عمليه الجرام زايده ما نازله. للاسف انه انا ما عندي احصائيات عشان اوريكم الاحصائيات، لكن كبيره كبيره جدا بدرجه انه يا السوشيال ميديا بقت تتكلم عن الموضوع ده، التلفزيون بقت تتكلم عن الموضوع ده، الجرايد بقت تتكلم عن الموضوع، لانه النسبه بتاعه التحرش والاعتداء على الطفل والتي وصلت لدرجه انه الطفل ابتلوه واللي هو في النهايه طفل بريء، يعني كان مات ولا ما مات هو في النهايه بريء، ده كله لانه احنا بنستر على المجرم، بنستر على احنا وخايفين من صمة العار، خايفين انه الناس تلومنا، خايفين وخايفين. لا، الزول ما يخاف لانك انت بتاخد حقك وبتاخد حق ولدك، وانك انت برضه في نفس الحكايه. انا بتكلم عن الاسره ما اقول انت، لكن المهم الاسره عموما انك انتوا ساهمتوا في حمايه المجتمع وساهمتوا في حمايه الاطفال التانيين من انه ما يحصل تعرض، ما يحصل اعتداء على اي كان طفل موجود في المجتمع بتاعنا. السكوت ما حل، وبصمه العار احنا ما حنقدر نتدار عنها لان الناس ما حتسكت اصلا، هي حتتكلم بكلام، لكن احنا نعمل الحاجه الصح، احنا حاجه نعمل الحاجه الصح الموافقه لحمايتنا ولحمايه اطفالنا انه ما يتعرضوا لزياده من اي نوع من الاشاعه.
اكيد من خلال طوافك الميداني اكيد بتكون لقيتي معلومات من الاسر مباشره، خلاف اللي بتكون متواجده على المستوى بتاع السوشيال ميديا، واللي بتكون ظاهر عاده الحاجات الميدانيه بتوريك بتكون اقرب الى الحقائق. برضو بتكون لقيتي ناس بيمثلوا مؤسسات معنيه بهذه القضايا، فسمعت منهم شنو الصوره اللي ادوك ليه عن حجم الاعتداءات والتجاوزات القاتية في الحتة دي؟
طيب انا حقيقة سمعت كثير من الاهالي، في ناس بيحكوا يعني ما بيحكوا لي مباشرة مثلا عن طفلي تعرض او بنتي تعرضت، لكن بيحكوا لي يعني مثلا سلوك طفلي تغير اللي هو قريب لأسبة، لما انا اوريهم السلوك بتاع التغيير الطفل اللي بعد ما يتحرشوا به او اعتدوا عليه التغيير اللي بيطرى عليه شنو سلوكيا، يعني انا لاحظت الحاجة دي على ولدي او لاحظت الحاجة دي على بنتي كويس، فبقوم بيسألونا نعمل شنو، فبقوم بديهم يعني اقرب حاجة لازم، يعني اذا الموضوع طول حاليا وانت ما بلغتي ما حاليا فلازم تشوفي انت معي تبلغ، لازم تشوفي دعم نفسي عشان تطلعي ولدك من الحته دي او تطلعي بنتك من الحته دي، عشان على اساس انه ما يمارس نفس الحاجه اللي مارست عليه من قبل فتره. احنا مهمتنا يعني بنقي انه الناس ما تمشي في نفس الاتجاه، الاطفال بالذات ما يمشي في نفس اتجاه المتحرش عشان ما يبقوا متحرشين ويبقوا سيئين بعدين. زي ما انا ذكرت عندي تواصل مع شرطة حماية الاسرة والطفل في الولايات، لفيت وتقابلنا وقعدنا وهم ذات مشغالين. حاجة ممكن اسرتني انه بيجيهم ببلاغات كثيرة، يعني ما زي زمان زي كان في تحفظ على الناس، كان متحفظ انها ما تبلغ انها ما تتكلم، لكن هسي بيجت تجيهم بلاغات كثيرة بيبلوا عن انه طفلهم حصل له اعتداء او حصل له تحرش، وطوال بيدوروا حماية الشرطة او حماية الطفل بتوجههم يعملوا شنو في الدعم النفسي، يوجههم وبيمشوا مكان الحالة ذاتها يعينوا ليها ويعملوا تحريات، لكن طبعا تحريات على ما يخرج الطفل بيكونوا ملمين بالتحريات العالمية اللي هو في حكاية في اغتصاب، لانه في هي ستاندرز، يعني ستاندرز ماشيين عليها، يعني هي الاحصائيات كبيرة لكن انا ما عندي رغم، لانه ممكن اخذت الحاجة الايجابية انه الناس بقت تتكلم بيجي تلفونات بيضرب، والله انا حاصل لي وحاصل لي وحاصل لي ولدي او بنتي حصل لها حصل لها حصل لها، ما زي زمان في زيادة في عدد البلاغات، وده مؤشر على انه في استجابة للوعي، وفي نفس الوقت بوريك انه الناس بعد ده خلاص فاض بيها او الناس بقت ما عايزة تسكت عن الحالة دي، لانه زي انا ما ذكرت اي سكوت عن مجرم بيزيد الاجرام، بيزيد على الاجرام وحيخلق لنا مجرمين احنا ما دارين تتخلق اصلا اللي هم الاطفال. المجرمين الحاليا قاعدين هم ذات كان نفسهم يتعرضوا لاي نوع من الاساءة وهم صغار، عشان كده بيمارسوا الحياة اللي عرضت لهم هم صغار، واحنا دارين الحتة دي تجيب.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير نستمع خلاله لموسيقى برنامج جسدي جسدي ونعود.
جسدي جسدي هذا جسدي، ليس لأحد حق أبدا أن يؤذيني، يبقى جسدي لي حق عرقا جسدي لي.
جسدي جسدي هذا جسدي ليس لأحد حق أبدا أن يلمسني. يبقى جسدي حقا جسدي
لدي يدان أحس بها وعينان لأرى وأذنان كي أسمع كل الأصوات وساقين قويين أذهب حيث أشاء أمشي وأرى وكذا أسمع بيدي ألمس أدرك وأحس.
جسدي جسدي هذا جسدي ليس لأحد حق أبدا أن يلمسني. يبقى جسدي لي حقا جسدي.
مرحبا بكم مجددا ضيوفي الكرام. أستاذة غادة، زي ما أسلفتي أنه أغلب الأسر ما بتكون مدركة بكثير من الجوانب المتعلقة بسلامة أطفالهم وسلوكياتهم، يعني ما هي الخطوات المفترض تتعامل حتى نستطيع أن نرفع من وعي الأسر والمجتمعات حول هذه القضية المهمة؟
والله طبعا الشغل اللي احنا بنقوم به نحن او بتقوم به الشرطه دي شغل بتاع الدوله، لكن للاسف الدوله ما قايمه به. فانا صراحه لما جيت ما حنتظر دوله فقمت بمجهود شخصي وبمعاونه اشخاص ثانيين عشان البرنامج التوعيه تصل لاكبر عدد من الناس والتمكين يصل لاكبر عدد من الاطفال. الناس محتاجه توعيه شديد. السودان كبير 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 شديد، القرى الارياف حتات كثيره محتاجه توعيه محتاجه تثقيف. براي انا ما بقدر، لكن انا بقدر عليه وقاعد اعمله ما قاعد اقصر، وكذلك من شرطه حمايه الطفل في جهات ثانيه. وانا بفتكر ده اول حمله تقوم في السودان، حمله حمايه الطفل اللي يساوي الاعتداء، تقوم على مستوى الولايات وعلى مستوى القرى وكذا اللي هي هسه احنا شغالين فيها هسه احنا ديها. وده لو ما كان في تعاون يعني متبرعين او مداعمين من بنك البركه او من طارق للطيران ومن العميد الرقم من يعني لقيت دعم كبير منهم على اساس انه لازم يحصل توعي للأهالي، لازم يحصل تثقيف للأهالي، لازم يحصل تمكين للأطفال عشان الحاجة دي ما تتطور. يعني السكوت بخلينا نصنع زي ما قلتك بخلينا نصنع مجرمين تانين. الثورة دي ثورة بناء، احنا هسي بنقول حنبنيه. حنبنيه من وين؟ لازم نبنيه من الصغار ديل، هم ديل حيبني الوطن. الإساءة لها أثار فعال بجد دين على الطفل. دورنا انه نوري الناس، نوعيهم، نثقفهم في الحاجات دي كلها عشان احنا نبني وطننا ويكون وطن معافي سليم.
طيب من خلال طوافك او من خلال المعلومات المتوافرة لديك، يعني في تفاوت مثلا في نسب الاعتداءات مثلا من مكان لمكان، مثلا من مدينة لقرى، ولا النسب بتكون متقاربة حسب المعلومات المتوفرة لديك؟ يعني
والله طبعا يعني لو قعدت أقارن طبعا بشغل بكتب في ريبور، بكتب الحاجة شفتها وبكتب الحاجة التمستها والتعاون الأهالي ذاتهم معاي والأطفال وكده، ففي تفاوت في النسب. يعني ممكن أقول لك في الغرة أكثر مما تكون في المدينة، ده من إحساسين ومن عدد الأطفال مثلا. بعد ما إحنا نتكلم بيجي كلنا، ممكن في المدينة ممكن لو تكلمت ممكن يجينوا طفلين يتكلموا، لكن لو مشيت في قرية ممكن يجينوا خمسة يتكلموا معي. فده بيديني إنديكيشنز إنه في هناك في القرية النسب بتاعتها أكبر من نكون في المدينة. قرى طبعا ما اتصلها الكوميونتي سيرفيس بتاعت التوعية، ما كل القرى بتصلها بيها، قرى معينة ممكن تصلها. وفي غير كده في المثقفين اللي بيكونوا بيعملوا اجتهاد ذاتي إن يوعوا أهاليهم في القرى، لكن برضو ما كل القرى.
طيب نرجع للمشاكل دي ذاتها، الأسباب الدوافع بتخلي مثلا زول بيقوم بيعتدي على الأطفال شنو؟
الإهمال. الإهمال بس عارف الإهمال دي آفة كبيرة. يعني حتى منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة كاتبينها منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة والإهمال. يلا هذي كلمتين، الإهمال إهمال آفة كبيرة كبيرة، اللي هو الإهمال إنك أنت ما تعلم طفلك، الإهمال إنك أنت ما ترشد طفلك، الإهمال إنك ما ترغب طفلك، الإهمال إنك طفلك اليوم كله قاعد في الشارع جيعان عريان وسخان. دي كلها ليها آثار على فكرة. ما تفتكر الطفل ده لا يعني عشان هو طفل ما بحس ولا ما بيعرف ولا ما شايف. أي نعم هو طفل، لكن ما أرشديه وتأكد حيقع في الغلط، ما علمتيه وتأكد هو ما بيعرف. الطفل ما عنده ذنب في النهاية، طيب عندنا اهتمام الأم ذاتها بعلاقات الاجتماعية أكثر من الأطفال، تلقى الأم مهتمة أكثر إن هي تكون قاعدة في ونس الجبنة ولا حنة والحاجات دي، وكيف لكم مثلا حايم في الشارع. والمعتدي على فكرة المعتدي ذكي جدا، بيكون مراقب الطفل لفترة من الزمن يشوف هل الطفل ده أهله مراقبينه، هل أهل الطفل ده أهله موجهينه، هل الطفل ده أهله معتنين به، يعني عارف. عشان كده أهله محتوينه احتواء الحب العاطفة ذات، إحنا عندنا جفاف عاطفي شديد، يعني لا بنضم أهل أطفالنا، لا بنقعد معاهم نلعب معاهم، يعني أخبارهم هم ذات عشان نعرفها ما عندنا الثقافة دي. يعني تجي الأم ولا الأب جاء من برا، من الطفل جرقد وراها، تقوم أم جنبي بنهرة كده وبشكل، يعني ما بتكون ما بتدي الحنان اللي هو المحتاج له ذات، عشان إنه تعرف منه أخباره وشنه وحكي ليها. المتحرش بيكون متابع الحاجات دي كلها، وبيكون عارف إنه الطفل ده أهله ما راعينه، أهله مهملينه، أهله. فأقل حاجة ممكن يقول لي تعال هاك الحلاوة دي، يمشي براها براها يمشي يشيلها، ده أول يوم، تاني يوم يقول لي هاك الحلاوة هاك الجوش يمشي براها يشيلها، تالت يوم ممكن يحضنه لأنه فاقد الحنان، فاقد ممكن يحضن الطفل، ممكن براها لأنه طفل فاقد الحاجة دي، ممكن يرتمي براها في الطفل المتحرش. اللي مرة ممكن يقول لها رحت معايا البيت، الطفل وثق في الزول الغريب ده، وأهل ما موجهينه إنك أنت الغريب ده ماشي منه ما تمشي معاه، لأنك أنت غريب، لأ أنا بعرفه، لا أبوك بعرفه، لا فيه بعرفه، ما مورينه. فبراحة انت شندي تقوم المتحرش بسوق البيت يعمل الحاجة الدار يعملها وكده، وممكن الحاجة تتكرر. يعني بالذات شفت على المراقبة الأب والأم لأطفالهم دي في قمة الإهمال، إنك أنت ما تراقب طفلك حتى في البيت، حتى لو جاك طيف في البيت، الطفل بيتكلم مع الضيف، يعني مثلا هو الضيف سلوك يعني مثلا غير سوي، الأم مثلا مشغولة في مطبخ، المفروض هي كل فترة للفترة تيجي تراقب طفلها ده عامل شنو، قاعد كيف. إذا الطفل ده طلع النوع المتحرش حيعرف إن الأم دي مراقبة طفلها مراقبة تامة، ما حيقدر يعمل أي حاجة. حتى إحنا عندنا الأسرة الممتدة تلقى الحوش هناك كبير في الديوان وما بعرف شنو، يعني ممكن زول السيدة ممكن يقول لها رح معي بالديوان بهناك، لكن إذا عرف إن الأم دي في كل دقيقة، في كل راس 3 دقائق أو في كل راس 4 دقائق بتسأل عن ولدها أنت وين، أنت قاعد تعمل في شنو، تأكد ما حيسوقه بهناك في الديوان عشان يعمل له حاجة، وتأكد إنه ما حيقدر يجرأ عليه لأنه عارف الأم دي مراقبة طفلة مراقبة قوية شديد. وفي حاجات إحنا كثير لازم يعني لازم نعرفها، في حاجات كثير لازم نفهمها، في حاجات كثيرة لازم إحنا يعني نتابعها مع الطفل بالتحديد. حتى دي السلوكيات ودي، أنت لو ما راقبت طفلك وعشان تعرفي سلوكياته تغيرت وما تغيرت تعتبر إهمال، ليه؟ لأنه الشارع دمها كبير، ممكن يجيب لك بسلوك من برا أنت ما لاحظتيها وما عالجتيها أو ما تكلمتي معه، حيتطور سلوكه، والسلوك في النهاية السلوك حيتطور، ممكن يشرب لك سيجار، ممكن يشرب لك مخدرات، ممكن حاجات كثيرة أنت ما لاحظتيها، ده برضو بيعتبر إهمال.
نجل البرنامج التعليمي ذاته، أنت قلت إنه البرنامج هو كرتوني موسيقي، عشان الحاجة دي تتوفر في أي متناول الأيد بالنسبة لكل الأسر، أكيد في تحديات زي مثلا في مناطق ما فيها كهرباء، فكلمين عن الحتة دي والحاجات اللي بتجيب قدام الناس، ومفترض شنو المسؤولين يعني على الأقل يقدروا يساهموا في حل هذه العقبات عشان الناس الأطفال كلهم في السودان يجدوا نصيبهم البرنامج.
اي صحيح، طبعا احنا في غرى نفس كلامك ده ما عندهم، يعني ما عندهم الهواتف الذكيه، فمنهم بنقوم نعمل شنو، لا بدل نعرضها لهم، هي المفروض انها نرسلها لهم عبر الواتساب، نقوم على الاطفال بدل هو شال التاب او شال الهاتف الذكي يشوف اقيام او يلعب بحاجات ثانيه تصل له صور احنا ما دايرينها، يعني ممكن نرسل له الحاجة. لكن في الغرة بنعملها بالMP3، بنحول الفيديو لMP3 يسمع برسالهم في الموبايلات الغير ذكية، على أساس إنه يسمع النشيد ده أو المجعل ده عبر سائل MP3، لأنه هو يعني هو بيتكلم عن جسدي، هو جسدي جسدي ليس لك حق أن تأذينه، بعرفك أنا عندي، يعني بعرف بثقف الطفل بجسمه فيه شنو، وإنت بمكنك إن جسمك ده والمنطقة الخاصة حقتك دي ما من زول، ما من حق أي زول إنه يهبشها، ولا من حق أي زول إنه يعترض عليها، ولا يقول لك زول تعالى أعمل لك وأسوي لك، تصور تقول لا، يعني إحنا بثقف الطفل بنمكنه إنه لازم يقول لا، وبنوري حاجات كتير، يعني في سيستر رشاوس او تبع قواعد، يعني في محاضراتنا دي في تدريبنا ده بنحطيط للطفل، المتدربات المعاي محولين الرسائل الموسيقيه دي ل MP3 على اساس انه يحولوها للاهالي لتليفوناتهم البسيطه. في نفس الوقت اذا لقينا اذاعه بنحاول نتعاون معها على اساس انه عبر الاذاعه تبث الاغاني دي، واللي حصل في اذاعه القبارس تبث الاغاني لانه الاذاعه بتصل لاكثر المناطق من الغرى بتصل لها عبر الإذاعة. في إذاعة ساهرون هنا برضو، في إذاعة حواش برضو بتلبس الأغاني على أساس إنه الأطفال ممكن يسمعوها بدون ما يشاهدوا الكرتون.
طيب سؤال أخير، لو ناس في مدينة تانية، يعني في مدينة ما سمحت لكم ظرفكم إنكم تصلوا هناك، كيف إنهم يقدروا يتحصلوا على البرنامج التدريبي عشان يقدروا يعملوا الحاجة دي عندهم هناك؟ مجموعة مثلا قاعدة في دونغلا أو قاعدة في بورسودان أو قاعدة في الفاشر وهم عايزين يتحصلوا على البرنامج ده، في طريقة ممكن هم بالطريقة الغير مباشرة أونلاين مثلا ممكن هم يقدروا يتعلموا البرنامج على أساس إنه ينفذوا في منطقتهم هناك؟
أيه ممكن، في ممكن البرنامج في بالعربي اللي هو اسمه My Body is My Body www.mybodysmybody.com، لكن طبعا بنفضل احنا دائما الناس تتدرب عليه لانه توصيل الرساله ذاته مهمه شديد، لانه لو الرساله وصلت غلط معناه انت الدنيا خربت، لانه ده طفل دي مسؤوليه كبيره جدا، عشان كده احنا دائما بنحرص في اي منطقه يكون عندنا مقدمه برنامج هي بنقول لها البي بي بروجرام بريزنتر، لان هي مدربه كيف توصل البرنامج. انا ذاتي بشجع الامهات على أساس إنه هم ذاته يخشوا البرنامج، لكن بس المشكلة حاليا مواجهانا اللي هو البرنامج بالإنجليزي. أنا تكلمت مع المسؤولين عليكم الله حاولوا ترجموا لنا البرنامج ده، الامتحانات دي خلاصهم تكون بالعربي على أساس إنه أكبر كمية من الناس تخش البرنامج بالعربي، يمتحنوا الامتحان. هم المشكلة هم في امتحانين، امتحان ثيوري وامتحان عملي. الامتحان السيوري بالانجليزي، انا طلبت الامتحان دي يترجم بالعربي عشان اكبر كميه ناس تمتحنه، والامتحان الثاني اللي هو كويس بالعربي، يعني ممكن يعمل هو تطبيق، امتحان تطبيقي اذا ممكن يمتحن يعمل التطبيق بالعربي وبيرسل لي، انا بقوم بعمل ايفالويشن التقييم لانه عندي ستاندر كده بتابعه، بوجه انا ذاتي بدي تدريب على اساس انه انت كيف تقدم البرنامج ده، قوم قول لهم تطبق البرنامج ده مع اطفال او مع اهالي، شوفت انت قدمت كيف، وصلت كيف، هل وصلت صحيحه، هل عملت خلل، هل 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 هل. فكثير من الناس انا رجعت لهم الشغل بتاعهم على اساس انه يعيدوه وانه يعدلوه، لانه توصيل الرساله صحيحه مهمه 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 مهمه.
طيب في ختام حلقتنا بتقول شنو للاسر وللاطفال عبر راديو دبنجا بخصوص حمايه الاطفال؟
أول حاجة بقول للأهالي، طفلك ده لازم من الاحتواء. احتواء بمعنى شنو؟ إنك لازم يعني تديه الحنان الكافي، لازم تديه الأمان الكافي، لازم تديه الثقة الكافية على أساس إنه هو لو حصلت له أي حاجة لازم يحكي لك، لازم يوريك الحاصل معه شنو. إذا الحاجة دي ما توفرت إنك مدتها، لو تأكد الطفل ما حاجة يحكي لك أي شيء، وحيكون حتكتشف بعد ذاك إنك أنت أهملت فيه وإنك أنت قصرت منه، وإنك في تغيير سلوكياته، يعني أنت بتلاحظي بعد شوي إنه سلوكيات الطفل ده بيجي ما هو طفلك اللي أنت بتعرفيه. فعشان كده لازم تحتويه الحواء الكامل، تديه الرعاية الكاملة، تديه التوجيه الكامل. مش التوكان ده الناس تخليه شوية، لأنه التوكان ده يعني بالأطفال صغار أنا بعتبره يعني بدون راعي يمشي معاهم بقمة الإهمال، لأنه ما بتعرف يحصل شنو لولديك، ما بتحصل وما عنده الشجاعة إنه يحكي ليكي ما لم أنت يعني اديتيه الأمان الكافي. التعليم مهم جدا، التعليم يعني ما تهمل أولادكم من التعليم، ما تهمل أولادكم من أن تبروهم، توعوهم، ترشدوهم للحاجة الصح. أنا ما بقول لكم ما في طفل ما بغلط، أي طفل بغلط، لكن الغلط لازم تصححيه له، والغلط هو شنو، ما تعاقبيه بدون ما توريه الغلط شو، يعني ما في تضربيه وهو ما عارف غلطه في عمله شنو. حاجات كثيرة يعني الأم لازم تلتفت بها، علاقاتك الاجتماعية تخفف منها أولادكم، الأولى ثم الأولى ثم الأولى ثم الأولى، هم دي تاي راسك وهم اللي بيرفعوكي بعدين، هم اللي بيشرفوكي بعدين. صراحة بقولك بدل بيقولوا أمهم أهملت فيهم حيقولوا أمهم ما شاء الله حفزتهم وأنجزت فيهم. فهذه رسالتي.
أعزائي المستمعين، كانت معنا الأستاذة غادة حسين سفيرة السودان للنوايا الحسنة ومنسقة برنامج جسدي جسدي المعنية بحماية الأطفال من الاعتداء والتحرش بالبلاد. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، الدمعات الماضية تاريخك ما بتتجدد، حسيت الحاك الماضية تاريخك ما بتتجدد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، ندم صرح الوادي الأخضر يا بلادي يا بلادي، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصنع. أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، حسيت الحاكة الماضية تاريخك ما بتتجدد، عهد فساد واستبداد الله لا عادل، عهد فساد واستبداد الله لا عادل، يهدم صرح الوادي الأخضر يا بلادي يا بلادي، شعبك أقوى وأكبر، شعبك شعبك مما كان العدل يسوي. يا أقصى جنوب الوادي، من أقصى شمال بلادي يا أقصى جنوب الوادي، نعمل للوطن الواحد أيادي خلاص ومبادي، نعمل للوطن الواحد أيادي خلاص ومبادي، اشكرك زولاني اشتراكي اشتراكي من واقعنا بل من أكثر يا بلادي يا بلادي، شعبك أقوى شعبك أقوى شعبك مما كان العدو يصنع.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز.
كورونا
عشان ما يدينا كورونا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021. حكم قضائي بإعادة خدمة الإنترنت وتحرير أوامر قبض في مواجهة مديري شركات الاتصالات في حال عدم التنفيذ. فالتظاهرة في الأبيض باستخدام العنف واعتقال العشرات والسلطات تستدعي مراسل صحيفة الشرق الأوسط. تعليق الدراسة في جامعة السودان بسبب الأوضاع الراهنة ولجان المقاومة تواصل الاستعداد لمليونية 13 نوفمبر. الترويكا تحذر البرهان من اتخاذ أي خطوات أحادية وتوجيهات أممية بالتعامل مع حمدوك ووزراء حكومته. أسرة والي نهر النيل تقول أن الوالية لا تزال قيد الإقامة الجبرية تحت الحراسة المتشددة ومنع الموبايل وزيارة الأهل لها. السلطات بالقضارف تعلن موافقتها على فتح معسكرين إضافيين في كل من الفاو والسوكي لإيواء أعداد جديدة من اللاجئين الأثيوبيين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.